الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس المتمم للعشرين بعد الأربعمائة من تفسير البغوي رحمه الله، وهو الدرس السادس من تفسير سورة هود. قوله تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه؟ قل: إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأته عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يذكر سبحانه وتعالى ما دار بين نوح عليه السلام وبين قومه. قالوا، أي قوم نوح: يا نوح قد جادلتنا، خاصمتنا، فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين في قولك. قال نوح عليه السلام: إنما يأتيكم به الله إن شاء، فالأمر أمره والحكم حكمه، إن يشأ عاجلكم بالعذاب، وإن يشأ أخره إلى أجل، لكل أجل كتاب. وما أنتم بمعجزين، بفائتين. ولا ينفعكم نصحي، أي نصيحتي لكم بتقوى الله وتوحيده والاستجابة لأمره والبعد عن نهيه وزجره، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، أن يريد يضلكم ويفتنكم لعلمه بكم أنكم لستم أهلا للهداية. هو ربكم، له الحكم وله الأمر، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وإليه ترجعون يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم. أم يقولون، أي قوم نوح، افتراه، أي افترى هذه الدعوة. قل: إن افتريته فعلي إجرامي، علي جريرتي وإثمي وذنبي، وأنا بريء مما تجرمون، وأنا بريء من ذنوبكم ولو آخذ بذنوبكم. وهكذا على الإنسان أن يكون بعيدا عن مجاراة المجرمين والموافقة لهم. وانتهت هذه المحاورة التي ساقها ربنا عز وجل في هذا الموطن. ثم قال: وأوحي إلى نوح، أي أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لعلم الله عز وجل بالناس جميعا. فلا تبتئس، لا تحزن ولا تقلق، ولا يلحقك اليأس بما كانوا يفعلون بسبب أفعالهم وذنوبهم ومعاصيهم، فإنهم سيجازون على ذلك إما في الحال وإما في المآل. وعند ذلك، عند أن يأس منهم، دعا عليهم: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فعند ذلك استجاب الله دعوته، إلا أنه أمره بأسباب السلامة، فقال له: اصنع الفلك بأعيننا، اصنع الفلك يا نوح بمرأة منا، مع إثبات صفة العينين لله عز وجل كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. إلا أن الفلك كان يصنع في الأرض، والله عز وجل على عرشه، فليس هذا بالتأويل. فاصنع الفلك بأعيننا، أي بمرأة منا، أنت تصنع ونحن نراك ونحوطك ونحفظك. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تخاطبني بالإمهال أو تسأل لهم السلامة. وسيأتي أن الله عز وجل عاتبه حين سأل السلامة لولده: إنهم مغرقون بالطوفان العظيم الذي أرسله الله عز وجل عليهم. ويصنع الفلك أي نوح عليه السلام، والفلك السفينة الكبيرة، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يعني كيف يصنع سفينة في البر؟ وهذا كسخريتهم منه فيما مضى. قال: إن تسخروا منا الآن فإنا نسخر منكم حين يأتي الغرق كما تسخرون. والجزاء من جنس العمل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه وهو الغرق العظيم، ويحل عليه عذاب مقيم أي دائم. وفي هذه آيات وعبر لمن كان له عقل وقلب وألقى السمع وهو شهيد، فهي سنن الله الكونية أنه يأخذ الظالمين ببطشه وعقابه لعلهم أن يرعوا عن باطلهم وينزجروا عن كفرهم. ولكن هيهات، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال المصنف رحمه الله: قالوا يا نوح قد جادلتنا خاصمتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء، يعني بالعذاب، وما أنتم بمعجزين بفائتين، ولا ينفعكم نصحي أي نصيحتي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يقويكم يضلكم، هو ربكم له الحكم والأمر وإليه ترجعون فيجزيكم بأعمالكم. أم يقولون افتراه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني نوحا عليه السلام، وقال مقاتل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر أن الآية في سياق نوح عليه السلام. قل إن افتريته فعلي إجرامي أي إثمي وبال جرمي، والإجرام كسب الذنب، وأنا بريء مما تجرمون، لا أخذ بذنوب. قوله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أن قوم نوح عليه السلام كانوا يضربون نوحا حتى يسقط فيلقونه في لبد، ويلقونه في قعر بيت يظنون أنه قد مات، فيخرج في اليوم الثاني ويدعوهم إلى الله عز وجل. الله أعلم، هذا لم يرد بسند ثابت. روي أن شيخا منهم جاء يتوكى على عصا ومعه ابنه، فقال: يا بني لا يغرنك هذا الشيخ المجنون. فقال له: يا أبتي أمكنني من العصا. فأخذ العصا من أبيه فضرب نوحا حتى شجه شجة منكرة، فأوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس أي لا تحزن بما كانوا يفعلون، فإني مهلكهم ومنقذك منهم. فحينئذ دعا نوح عليهم فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومعلوم أن الله عز وجل جعل لكل نبي دعوة مستجابة، فكل نبي دعا على قومه إلا ما كان من محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ادخر دعوته إلى يوم القيامة، فرزقه الله عز وجل الشفاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله من أمتي شيئا. قال: وحكى محمد بن إسحاق في السيرة عن عبيد بن عمير الليثي أنه بلغه أنهم كانوا يبطشون به فيخنقونه حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال: رب اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون، حتى إذا تمادوا في المعصية واشتد عليه منهم البلاء وانتظر الجيل بعد الجيل فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي قبله، حتى إن كان الآخر منهم لا يقول: قد كان هذا مع أبائنا وأجدادنا هكذا مجنونا لا يقبلون منه شيئا. فشكى إلى الله تعالى فقال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، إلى أن قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فأوحى الله تعالى إليه: واصنع الفلك بأعيننا. قال ابن عباس: مرأى منا، وقال مقاتل: بعلمنا، وقيل: بحفظنا ووحينا بأمرنا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون بالطوفان، قيل معناه: لا تخاطبني في إمهال الكافرين فإني قد حكمت بإغراقهم، وقيل: لا تخاطبني في ابن كنعان وامرأته واعلة فإنهما هالكان مع القوم. وفي القصة أن جبريل أتى نوحا عليه السلام فقال: إن ربك عز وجل يأمرك أن تصنع الفلك. قال: كيف أصنع ولست بنجار؟ فقال: إن ربك يقول اصنع فإنك بعيني. فأخذ القدوم وجعل يصنع ولا يخطئ، وقيل: أوحى الله إليه أن يصنعها مثل جؤجؤ الطائر. المهم علمه الله، أمره الله أن يصنعها فعلمه ووفقه لذلك. وحملناه على ذات ألواح ودسر صنعت من الأخشاب والمسامير. قوله تعالى: ويصنع الفلك. فلما أمره الله تعالى أن يصنع الفلك أقبل نوح عليه السلام على عمل الفلك ولها عن قومه أي شغل، وجعل يقطع الخشب ويضرب الحديد ويهيئ عدة الفلك من القار وغيره، يعني حتى لا يدخل الماء. فهذا الذي يسمى الزفلت كان موجودا في ذلك الزمان، كانوا يسمونه القار، إنما لم يكن الاستخراج كاليوم، وإلا الزفلت كان موجود والقاز موجود وكثير من الأمور، حتى أن في بعض البلدان ربما كان يظهر على ظهر الأرض وتقع فيه الحرائق. وجعل قومه يمرون به وهو في عمله ويسخرون منه ويقولون: يا نوح قد صرت نجارا بعد النبوة، وأعقم الله أرحام نسائهم فلا يولد لهم ولد. وزعم أهل التوراة مثل هذه الأشياء كلها لا دليل عليها، لكن يذكرها المفسرون، أن الله أمره أن يصنع الفلك من خشب الساج، وأن يصنعه أزور، وأن يطليه بالقار من داخله وخارجه، وأن يجعل طوله 80 ذراعا وعرضه 50 ذراعا وطوله في السماء 30 ذراعا والذراع إلى المنكب، وأن يجعله 3 أطباق سفلى ووسطى وعليا، ويجعل فيه كوى. ففعل نوح كما أمره الله عز وجل. المهم أنها سفينة كبيرة حملت الناس وحملت من الدواب من كل زوجين 2. وقال ابن عباس: اتخذ نوح السفينة في 2، وكان طول السفينة 300 ذراع وعرضها 50 ذراعا وطولها في السماء 30 ذراعا وكانت من خشب الساج، وجعل لها 3 بطون فحمل في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام، وفي البطن الأوسط الدواب والأنعام، وركب هو ومن معه في البطن الأعلى مع ما يحتاج إليه من الزاد. وقال قتادة: كان بابها في عرضها. وروى عن الحسن: كان طولها 1200 ذراع وعرضها 600 ذراع والمعروف الأول أن طولها 300 ذراع. وعن زيد بن أسلم قال: مكث نوح عليه السلام 100 سنة يغرس الأشجار ويقطعها، و100 سنة يعمل الفلك، الله أعلم. وقيل: غرس الشجر 40 سنة وجففها 40 سنة. وعن كعب الأحبار أن نوحا عمل السفينة في 30 سنة، وروى أنها كانت 3 طبقات: الطبقة السفلى للدواب والوحوش، والطبقة الوسطى فيها الإنس، والطبقة العليا فيها الطير. فلما كثرت أرواث الدواب أوحى الله إلى نوح أن أغمز ذنب الفيل، فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة، فأقبل إلى الروث، فلما وقع الفأر بجوف السفينة فجعل يقرضها ويقرض حبلها، فأوحى الله تعالى إليها أن اضرب بين عيني الأسد، فضرب فخرج من منخره سنورة سنورة، فأقبل على الفأر. كل هذه التفصيلات من الإسرائيليات التي لا دليل عليها. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصدق أهل الكتاب فيما هو كذب، وألا نصدق فيما لا نعلم صدقه. قوله تعالى: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، كانوا يقولون: إن هذا الذي يزعم أنه نبي قد صار نجارا. وروي أنهم كانوا يقولون له: يا نوح ماذا تصنع؟ فيقول: أصنع بيتا يمشي على الماء. فيضحكون منه، قالوا: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم إذا عاينتم عذاب الله كما تسخرون. فإن قيل: كيف تجوز السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل: هذا على ازدواج الكلام، يعني إن تستجهلوني فإني أستجهلكم إذا نزل العذاب بكم. وقيل معناه: إن تسخروا منا فسترون عاقبة سخريتكم. السخرية بالساخر لا بأس بها. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يهينه ويحل عليه يجب عليه عذاب مقيم دائم في الآخرة، وأما العذاب الأول في الدنيا. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.